بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا نعمة العلماء، فإن العلماء من النعم العظيمة على هذه الأمة، فهم الذين يوجهون الأمة ويخرجونها من الظلمات إلى النور، وهم كذلك يحفظون هذه الأمة بعد حفظ الله سبحانه وتعالى من الفتن والشبهات وكذلك الشهوات. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء لهم مكانة عظيمة في الأمة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى العالم العلوي والعالم السفلي، حتى الحيتان في الماء لا يستغفرون للعالم، وذلك لعظيم خيره على الناس ولعظيم نفعه للناس. فالعالم العلوي والعالم السفلي حتى الحيتان، كم من الحيتان في البحار؟ ملايين. هؤلاء يستغفرون لمعلم الناس الخير. نعم، فلذلك وجود العلماء بيننا أمان، أمان من الفتن ومن البلايا ومن كذلك المصائب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولقد زارنا في هذا اليوم المبارك شيخنا الفاضل المبارك الشيخ عبد الله بن مرعي حفظه الله. هذا الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى المعروف فيما بيننا، وهو المعلم لكثير من أبنائنا ومن كذلك إخواننا، فقد درس عليه من هذه البلدة الكثير من الطلاب الصغار والكبار الذين تتلمذوا عليه حفظه الله. وهو قائم كما هو معلوم على مركز الفيوش العامر الذي فيه الكثير من الطلاب ومن الطالبات ومن الرجال ومن النساء، وكذلك قائم على مركز الحديث بالشحر، فخيره معروف. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. ونحن في هذا اليوم في فرحة عظيمة، والديس كذلك في فرحة بشيخها حفظه الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كم نحن في فرحة وبهجة وسرور بقدوم شيخنا، وذلك بعد انقطاع طويل انقطع عنا حفظه الله سبحانه وتعالى. فالرجال في فرحة والنساء في الفرحة والصغار في فرحة والكبار في فرحة بقدوم شيخنا حفظه الله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأن يحفظه في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي أولاده، وأن يحفظ عليه ما يقوم به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مراكز العلم، فجزاه الله خيرا عنا. نعم، فهذا الشيخ حفظه الله هو قائم بدور كبير بيننا، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظه. ولا أطيل عليكم، وهناك قصائد، ولكن الشيخ حفظه الله امتنع عن هذه القصائد ومنع من إلقائها، وحاولنا معه في قصيدة واحدة لأخينا محمد بن خوار الكثير يلقيها إن شاء الله الأخ الفاضل أبو سفيان حفظه الله، وذلك بعد كلمة مشاركة من الشيخ عبد المجيد الشحري حفظه الله، تكون هناك القصيدة، وبعد ذلك الشيخ حفظه الله، وهناك ننبه أيضا أسئلة ستكون للشيخ، فمن كان عنده سؤال يكتبه ويقدمه، وإن شاء الله يجيب عليه الشيخ بقدر الاستطاعة في الإجابة على الأسئلة. وجزاكم الله خيرا. والمحاضرة الآن بعد ركعتي السنة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم والاجتماع بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا المكان الطيب، نجتمع على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نستمع إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي أخرانا، وما يكون سببا في عوننا على إصلاح طريقنا وسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من نعمة الله جل وعلا على العبد، أن يوفق إلى حضور مجالس العلم ومجالس الذكر التي تحيا بها القلوب، والتي بها يزداد العبد إيمانا، ويزداد بها صلاحا، ويستنير بها في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، جاء عند الإمام البيهقي في الشعب وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، وقول الحق في الغضب والرضا. هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسباب من أسباب هلاك المرء، وبثلاثة أسباب من أسباب النجاة. وفي هذا المجلس وهذه المشاركة نتكلم بشيء من الإيجاب من قوله عليه الصلاة والسلام: وهوى متبع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الهلاك وكون هذا الأمر أمر يهلك به المرء يدل على شدة خطورته وعلى عظم أمره، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا اهتمام بمعرفته حتى يحرص على اجتنابه والبعد عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه المهلكات هوى متبع. الهوى هو أن يقدم المرء هوى نفسه ورغبته على الحق والهدى، على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لربما يعلم الحق ويعلم الصواب لكن يأبى أن يتبعه ويأبى أن ينقاد له. لماذا؟ لأنه متبع لهواه، متبع لهواه. هذا الهوى سبب عظيم من أسباب الزيغ والانحراف والضلال، بل وكما سمعنا من أسباب الهلاك. الله عز وجل حذرنا من اتباع الهوى غاية التحذير. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل أخبر أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يترك الهدى ويترك الحق ويترك نور الوحيين ثم يتبع هوى نفسه، هذا لا أضل منه. ويقول الله جل وعلا كذلك محذرا نبيه داود عليه السلام من اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هكذا يحذر ربنا جل وعلا نبيه داود عليه السلام من اتباع الهوى، لأنه سبب عظيم من أسباب الضلال والزيغ. وهكذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا غاية ما يكون فيه المرء من الزيغ والضلال والانحراف واتباع هوى النفس، أن يجعل هواه إلهه، إلهه الذي يأمره فيأتمر والذي ينهاه فينتهي والذي يتحكم فيه في أقواله وفي أفعاله وفي مداخله وفي مخارجه وفي سائر أحواله وتقلباته. الهوى هو الذي يأمره وينهاه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، أضله الله على علم، لم يكن جاهلا بل يعرف الحق ويعرف الصواب مع من وفي أي مكان أو مع أي طائفة، يعرف الهدى، لربما قرأ كتاب الله جل وعلا بل حفظه، وربما كذلك حفظ شيئا كثيرا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ربما تلقى العلم على أيدي بعض كذلك علماء أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يترك هذا الحق ويتبع هواه ويضله الله جل وعلا على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ انظروا إلى غاية الضلال، كيف يفعل الهوى بصاحبه أنه يقفل على سمعه فلا يسمع الهدى، ويقفل على بصره فلا يبصر الحق، جعل الله عز وجل على بصره غشاوة، غشاء لا يرى به الهدى والحق، إنه غشاء الهوى الذي ألبسه قلبه والذي جعله حاكما على نفسه، فكان الجزاء من جنس العمل. لما قدم الهوى قضى الله عز وجل عليه بالضلال، وكذلك أيضا سد عليه أسباب الهداية، لأن من أسباب الهداية التي يتوصل بها أو يصل بها الإنسان إلى الهدى السمع والبصر، أن يسمع الحق وأن يبصر الحق، فلما قدم هواه سد الله عز وجل عليه أسباب الهداية، فلا يسمع الحق ولا كذلك يبصر الحق، وجعل على سمع وبصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ من يهدي من كان هذا حاله ومن كان هذا ماذا أمره؟ من يهديه وقد غلب الهوى على نفسه وسد على نفسه أبواب الهداية؟ عباد الله، إن أمر الهوى أمر خطير، إذا ابتلي به الإنسان فإنه بذلك يسوق نفسه إلى المهالك وإلى المزالق وإلى الانحراف عن الصراط المستقيم، سواء كان هذا الهوى هوى شهوة أو كان الهوى هوى شبهة، فلربما كان الهوى بسبب شهوة، شهوة مال أو شهوة فرج، فلربما هوى هذه الشهوة فمال إليها فأصبح حريصا على نيلها وحريصا على استجلابها وحريصا على الحصول عليها، وإن كان ذلك بغضب الله جل وعلا وسخطه فلا يبالي بذلك، كشهوة المال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عليه الصلاة والسلام بعظم هذه الفتنة: ما تركت بعدي فتنة أضر، أو قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فهو حريص على نيله وجمعه ولو كان بسخط الله وغضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، فهو حريص على نيله ولو كان على سبيل السرقة أو على سبيل الرشوة أو على سبيل التزوير أو على سبيل الكذب أو كذلك على سبيل النهب أو الغصب أو غير ذلك من الطرق والوسائل التي بها يتوصل إلى جمع هذا المال وكذلك ربما بالمعاملات الربوية أو غيرها، أو كذلك أيضا شهوة النساء والميل إليهن والفتنة بهن، فهي أيضا من الفتن العظيمة التي ربما يبتلى بها الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. فهو حريص على شهوة فرجه أن يقضيها وأن ينالها، ولو كان ذلك بما حرم الله سبحانه وتعالى، فتجده منغمسا وكذلك ملطخا بالشهوات وملذات الدنيا من أجل هوى نفسه. فهكذا يوبقه الهوى في هذه المعاصي والذنوب وأوحال الشهوات والفواحش من أجل أن ينال شهوة لكنها تعقبها الشقوة، كما قال ابن القيم رحمه الله أن صاحب الشهوة يريد أن ينال شهوته وهو يغفل أنه يقضي شهوة وتبقى شقوة عليه مستمرة إلى يوم القيامة إلا أن يغفر الله جل وعلا له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب في البخاري: حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام من رجال ونساء عرات في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى أولئك وما يأتيهم من النار من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك النار ضوضا وصاحوا، فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الزنات والزواني، هؤلاء الزنات والزواني الذين وقعوا في الزنا من رجال ونساء. ما السبب في ذلك؟ هي هوى الشهوة، هوى الشهوة الذي أوقعهم في هذا الذنب وهذه الكبيرة. فكان ماذا؟ أن ذهبت هذه الشهوة وبقيت عليهم هذه الشقوة. نعم عباد الله، هكذا حال كثير من الناس هداهم الله، يغلب شهوة نفسه وهوى نفسه على دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، فينال هذه الشهوة وتبقى تلك الشقوة في عنقه، وكذلك أيضا تلاحقه إلى أن ينتقل من هذه الدنيا إلى الحياة البرزخية ثم إلى يوم القيامة، فيرى أثر هذه الشهوة وكذلك أيضا ما يترتب عليها من عقوبات ومن أسباب سخط الله جل وعلا وعقوبته. فانظروا كيف أوبقه هذا الهوى على الوقوع في مثل هذه الذنوب والخطايا، فكان سببا في هلاكه عياذا بالله. أو ربما كان الهوى هوى شبهة، هوى شبهة مال عن الحق والهدى من أجل شبهة ومن أجل بدعة ومن أجل حطام الدنيا ولذاتها، ترك الحق والهدى من أجل ما قد يتحصل عليه من هذه في هذه الحياة من منصب أو رئاسة أو كذلك مكانة أو مال أو شيء من متاع الدنيا، كان ذلك سببا في ضلاله وانحرافه عن الحق والهدى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك في السنن: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، ذئبان، ومعلوم أن الذئب حيوان مفترس، كيف وهما ذئبان ومع هذا وكذلك هما جائعان في غاية الجوع، أرسل في زريبة غنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأفسد لها، يفسدان ما فيها من أغنام ولا يتركان واحدة، ينهشان هذه الغنم من هنا ومن هنا حتى يهلك كل ما في الزريبة من أغنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الذي يحصل من هذين الذئبين بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرص الإنسان على المال ونيله وعلى الشرف والرئاسة والرفعة بأفسد له على لدينه من إفساد هذين الذئبين لهذه الزريبة وما فيها من أغنام. هذا من أسباب اتباع الهوى. وهكذا أيضا كذلك عباد الله، ينبغي أن نعلم أن الهوى مزلق عظيم، ربما أوقع الإنسان في أنواع من البدع والضلالات. وما سمي أهل الأهواء ممن خالف منهج السلف من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم بأهل الأهواء إلا لأنهم تركوا الحق والهدى واتبعوا أهواء أنفسهم، أو ربما اتبعوا ما كان عليه مشايخهم وساداتهم وقاداتهم فكانوا من أهل الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع الهوى، وكذلك من اتباع أمثال هؤلاء، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا من كان يتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح البين، فاعلم أن هؤلاء من أهل الأهواء، أن هؤلاء من أهل الأهواء. فاتباع الهوى يصدك أيها المسلم عن اتباع الحق. قال علي رضي الله عنه: إني أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال: أما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. قال: أما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، أن يكون الإنسان عنده طول أمل أنه سيعيش وسيبقى على ظهر هذه الدنيا وأنه سيفعل وسيفعل وسيفعل، فإذا كان عنده طول أمل أنساه ذلك الآخرة والاستعداد لها. قال: واتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، فإنه يصد عن الحق. يحذر رضي الله تعالى عنه من اتباع الهوى. قال إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد رحمه الله: قال: الهوى يردي والخوف يشفي. الهوى يردي، يردي بصاحبه في المهالك، والخوف أي من الله جل وعلا فإنه يشفي، يشفي القلب الذي يريد الهدى ويريد النور ويريد الصواب وكذلك الصلاح والاستقامة، فإنه يوفق. إذا كان عنده خوف من الله جل وعلا فإنه سيقدم خوفه على هوى نفسه، سيقدم خوفه على هوى نفسه. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا أن نجاهد أنفسنا على هوى أنفسنا. هذا الهوى يحتاج إلى جهد مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله، قال: إن أشد ما يحتاج إلى مجاهدة هوى النفس، أشد ما يحتاج إلى مجاهدة هوى النفس، فإنه من جاهد نفسه فإنه يسلم من الدنيا وبلائها، من جاهد نفسه يسلم من الدنيا وبلائها. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحتاج أن تجاهد نفسك في هوى الشهوات، لأن ميل القلب وميل النفس إلى شهواتها أمر ماذا واقع وحاصل، والنفس تميل إلى ذلك، فلا بد من مجاهدة، أن تجاهد نفسك وأن تأخذ بزمامها وخطامها وتجعلها منقادة لكتاب الله ولسنة رسول الله وكذلك لطاعة الله جل وعلا. وأما إن جعلت هواك وجعلت نفسك تابعة للشهوات والملذات فإنك بذلك تفسدها. قال بعض السلف: من رضي بجوارحه أو من رضي بجوارحه بالشهوات فإنه يزرع في قلبه شجر الندامات. من رضي لجوارحه بالشهوات أي أعطى جوارحه ما تريد من شهواتها وملذاتها فإنه يزرع في قلبه شجر الندامات، لأنه سيندم على ما يفعل وما كذلك يرتكب من شهوات هذه الدنيا أو شهوات النفس ورغباتها. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. هذا أعظم يعني ما ينال به الإنسان المذمة وكذلك الملامة، أن يعطي فرجه ويعطي نفسه ما تشتهي من شهوات الدنيا وملذاتها. وهكذا أيضا كذلك أن يجاهد نفسه على ترك الهوى والانقياد للحق إذا أراد أن يوفق للصواب، وكذلك أيضا أن يوفق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن ينطق بالحكمة فلا بد أن يحكم السنة على نفسه، أن يحكم السنة على نفسه. قال بعض السلف: من حكم السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن حكم الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. انظروا عباد الله إلى هذه الكلمة العظيمة: من حكم السنة على نفسه نطق بالحكمة. تجد كلماته، تجد كلماته كلمات مباركة، كلمات موفقة، كلمات سديدة، لأنها صادرة من اتباع للحق والهدى وتحكيم للسنة على النفس والهوى. فإذا انقلبت الأمور وانعكست الأحوال وأصبح يحكم هوى نفسه، صدرت منه الكلمات الشنيعة والكلمات الغير سديدة التي ربما ينكرها العقلاء وينكرها الفطناء. ربما يقولون: فلان كان بالأمس ممن يشار إليه بالبنان وممن يسمع له الكلمات الطيبة، أصبح اليوم يتكلم بكلمات ما يظن ولا يعقل أن تصدر من أمثاله، ولكن السبب في ذلك هو تحكيم الهوى. لما حكم الهوى على نفسه أصبح غير موفق ولا مسدد، أصبح غير موفق ولا مسدد فيما يتكلم به وفيما ينطق به. فلذلك من جانب تحكيم السنة وتحكيم الحق والهدى على النفس فإنه يجانب الصواب ويبتعد عن الحق والهدى. فلذلك حري بك أيها المسلم أن تجاهد نفسك على تحكيم السنة وعلى ملازمة الحق والهدى، وأن تعلم أن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا عليك، أن يوفقك للإسلام وأن يوفقك للسنة، أن تكون منقادا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن أسباب الهوى والضلال. قال مجاهد رحمه الله: لا أدري أي النعمتين علي، لا أدري أي النعمتين أفضل علي، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء. نعمتان عظيمتان أن تكون من أهل الإسلام، وأعظم من ذلك كذلك أن توفق بعد ذلك إلى مجانبة الأهواء، وأن تكون من أهل اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن ذلك من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد. ولعلي قد أطلت في المشاركة فأترك المجال لشيخنا المبارك المفضال أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري حفظه الله، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نستطيع أن نعبر عن فرحنا بقدوم شيخنا حفظه الله بين أظهرنا وبين أيدينا، وجزى الله خيرا شاعرنا المفضال أبا حمزة محمدا على أن جمع هذه الأشواق وعبر بشعره عنا جميعا ما تجده قلوبنا من هذه الفرحة العظيمة. ونستأذن الشيخ حفظه الله في هذه القصيدة لأخينا الشاعر حفظه الله. قال: هذه قصيدة ترحيبية بزيارة الشيخ الفاضل عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله ورعاه ووفقه وحماه، اللهم آمين، للديس الشرقية بعدما غاب عنها لسنوات كثيرة. قال حفظه الله: دبج حروف الشعر فوق الأسطر، دبج حروف الشعر فوق الأسطر، وأهل آلئها على ذا المعشر، واحرص إذا ألقيتها لا تلقها إلا مضمخة بعرف العنبر، واحرص إذا ألقيتها لا تلقها إلا مضمخة بعرف العنبر، واهد التحية والسلام قبيلها للشيخ عبد الله مرعي وانثري، من بعد ذا رحب به وبوفوده، من بعد ذا رحب به وبوفده والحاضرين كبيرهم والأصغر، من بعد ذا رحب به وبوفده والحاضرين كبيرهم والأصغر، قل للقرائح انتظن بقريضها، قل للقرائح انتظن بقريضها، فيه مرحبة كفى لا تشعري، فبمثله قد حق بعد غيابه يا ديس عن مغناك أن تستبشري، فبه قد حق بعد غيابه يا ديس عن مغناك أن تستبشري، أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بك بيننا، أهلا وسهلا مرحبا بك بيننا، فالديس يا شيخي بأحلى منظري، والديس أمست شيخنا في بهجة وغدا محياها كصبح مسفر، والديس أمست شيخنا في بهجة وغدا محياها كصبح مسفر، وأتيت غيثا فاكتست وزينت، وأتيت غيثا فاكتست وزينت، وتوشحت بحرير روض مزهر، شيخ مثيل الشمس لكن في المساء، شيخ مثيل الشمس لكن في المساء، قد أشرقت فبدت بليل مدبر، يحدو بنا شوق إلى شطآنه، أكرم به من عالم متبحر، يحدو بنا شوق إلى شطآنه، أكرم به من عالم متبحر، والكل أقبل نحوه متعطشا كتعطش الصحراء لغيم ممطر، والكل أقبل نحوه متعطشا كتعطش الصحراء لغيم ممطر، فلتسق ماء العلم قلبا صاديا، فلتسق ماء العلم قلبا صاديا، ليلين بالذكرى بعيد تحجري، فمجالس الوحيين نور في الدجى، فمجالس الوحيين نور في الدجى، تجلي ظلام السائر المتحير، لا حزب يجمعنا ولا دنيا ولا عصبية تعمي عيون المبصر، لا حزب يجمعنا ولا دنيا ولا عصبية عصبية تعمي عيون المبصر، لكن تجالسنا لأجل الله كي نلقى الأجور من التقاط الجوهر،
فجميعنا أرعى المسامع منصتا فجميعنا أرعى المسامع منصتا فليرق شيخ الآن سرج المنبر. وصل اللهم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر في زيارة إخواننا وأبنائنا وآبائنا في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد الطيب المبارك، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ونشكر إخواننا في هذا المسجد المبارك فيما هيئوه وما كذلك نسقوه، وعلى رأسهم أخينا الشيخ أبي حذيفة نبيل الأحمر حفظه الله، ومن معه من إخوانه المشايخ والدعاة وغيرهم من إخواننا الأفاضل الآباء والأبناء الذين لا يزال لهم اليد الطولة في هذه البلاد الطيبة المباركة في الدعوة إلى الله والتعريف بالسنة والتعريف بالإسلام الصحيح، بعيدا عن التفريط والإفراط، بعيدا عن دعوة يدعو إليها الكثير من الجماعات والأفراد، صرفت الكثير من الناس بمسمى الإسلام إلى جماعات منحرفة سياسية وفكرية وكذلك عسكرية، بعيدة كل البعد عن الإسلام الحقيقي الصافي النقي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المنحرفة التي لطالما اختطفت من هذه المجتمعات الكثير من أبنائها وبناتها ورجالها ونسائها، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وبجهود مشايخ وعلماء ودعاة أهل السنة أكابرهم وتلامذتهم وكذلك أفاضلهم، كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن وجهوا الناس إلى الإسلام الصحيح والدعوة المباركة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الأنبياء من قبل وكذلك السلف الصالح من بعد، الدين الذي يحبه الله، الدين الذي هو بين الغالي والجافي. وهكذا كذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة تدعو من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين، بين غلو الغالين وكذلك تساهل المتساهلين، فدين الله جل وعلا بين الغالي فيه والجافي عنه. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن وفق إخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يكونوا من أهل هذه الوسطية بحق وصدق، لا بدعوة ولا كذلك بغير ذلك من الادعاءات أو كذلك التزين، ولكن بين ذلك واقعهم ودعوتهم وأقوالهم وبرهنتها أعمالهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بينما كما قلنا أناس حرموا هذا الخير بسبب تفريطهم، وآخرون بسبب إفراطهم، ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. وكما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي وسطا في تدينها وعقيدتها وعبادتها وكذلك معاملاتها وأخلاقها وسلوكها. فديننا دين يدعو إلى الوسطية الحقة التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى بكتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. هذه الوسطية التي لا يتوصل إليها بالعواطف ولا بالآراء ولا كذلك بالأهواء، ولكن يتوصل إليها بالحجج والبراهين والثوابت المعروفة من الدين. هذه الوسطية التي تؤخذ بما دعت إليه نصوص الكتاب والسنة وكذلك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. هذه الوسطية التي تدعو بحق وصدق إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي منهاجه. فديننا أيها الأحبة يدعو أن ندخل في هذا الدين من جميع جوانبه وأبوابه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه ومن جميع أبوابه. فعقيدة أهل السنة والجماعة أهل الوسطية بحق وصدق عقيدة صافية نقية تدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، تدعو إلى معرفة حق الخالق ومعرفة منزلة المخلوق، تدعو إلى عبادة الله عز وجل بالعبادة التي تعبدنا الله عز وجل إياها، أن نكون لله خاضعين ذليلين محبين مخبتين، نقبل على الله جل وعلا فنصلح بذلك دنيانا ونصلح بذلك أخرانا. وهذه الوسطية بين أولئك الذين غلوا فعبدوا كل شيء مع الله زعما منهم أنهم يتقربون إلى الله، فعبدوا الأحجار والأشجار وعبدوا الصالحين والأنبياء والملائكة وغير ذلك، وهؤلاء هم المشركون. أو من يقابلهم من الملحدين الذين تركوا كل ملة ودين وعادوا الأنبياء والمرسلين وصاروا بكل شيء يأتي عن الله ورسله وكتبه مكذبين ملحدين، وهؤلاء في طرف آخر الإسلام منهم بريء والفطرة الصحيحة السليمة كذلك منهم بريئة، ولكن دين الله بين الغالي والجافي. وهكذا كذلك بالعبادة، عبادة يدعو إليها ديننا كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم تدعو إلى أداء حق الله عز وجل مع البقاء على حق النفس وحق الأهل وحق الأقربين الأقرب والأقرب. ولنا في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه عظة وعبرة، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين عظة وعبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من سلمان رضي الله عنه ما رأى وأخبره أبو الدرداء بما أخبر، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لدينك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا. فأمره ألا تطغى الحقوق بعضها على بعض. وهكذا كذلك أوصى عبد الله بن عمر، وكان يصوم كل النهار ويقوم كل الليل، فأوصاه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام أن يقوم من الليل وينام، وأن يصوم من النهار ويفطر، وأن يؤدي حق الله ويحفظ لنفسه ولأهله ولكذلك من حوله حقوقهم. فأمره أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام. ولما أرشده إلى التدرج في العبادة وأوصاه بالقليل ثم الكثير، وكان آخر ما أوصاه أن يقوم في ثلث الليل ولا يزيد على ذلك، وأن يقرأ من القرآن في 3 أيام لا يزيد على ذلك، وأن يصوم من النهار يوما ويفطر يوما ولا يزيد على ذلك. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك أو قال أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، وتلك عبادة عبد الله داود وكان أعبد الناس. وهنا الشاهد، وهو أن الإنسان مهما رغب في الخير ومهما كانت عنده غيرة على الدين، فإن هذه الغيرة لها حدود، وإن هذه العبادة لها حدود، وإن كذلك الإقبال على الخير لا بد أن يكون له حدود. فأنت يا أيها المسلم تحد نفسك بحدود الكتاب والسنة، تحد نفسك بنصوص وكذلك أدلة الكتاب والسنة، تهذب نفسك وتربي كذلك جوارحك. وكما سمعنا في كلمة أخينا الشيخ أبي يوسف عبد المجيد الغيلي حفظه الله تعالى، هذه النصائح الماتعات والفوائد الرائعات التي تدلنا على عظمة هذا الدين وجماله وعظيم رونقه. فديننا دين فيه من الجمال والكمال، وفيه من الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة، ما هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان في عاجل أمره وفي آجله وفي حاله ومآله وفي دنياه وفي أخراه. ولكن لمن تأمل هذا الدين عن قرب، ولمن أخذه بحق وعدل، ولمن أخذه كذلك بالوسطية الحقة والإنصاف الصحيح الذي يدعو إليه ديننا، فلا تطغى علينا، لا تطغى علينا المعاني فتصرفنا عن دين الله عز وجل الحق. ولو تأملتم ما ضل ضال ولا انحرف منحرف إلا وكان له شبهة في ضلاله، وكانت له كذلك مسألة لم يفهمها ولم يطبقها على وجهها الصحيح، كانت سببا في انحرافه. حتى من ينتسب إلى هذا الدين، حتى من ينتسب إلى هذا الدين بسبب عدم تصورهم التصور الصحيح للإسلام الحق والدين القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، حصل ذلكم الضلال وحصل ذلكم الانحراف. انظروا على سبيل المثال هؤلاء الذين سلكوا مسلك التمييع فميعوا الكثير من ثوابت هذا الدين. ماذا أرادوا؟ زعموا أنهم يريدون أن يزينوا هذا الدين لغيرهم فيدعون الناس إلى الدين، فماذا؟ ميعوا ثوابت هذا الدين زعما منهم أنهم يريدون أن يكثروا سواد أهل الحق، فحصل كما قال القائل أسلمت الكفريات، أسلمت الكفريات، وسعوا هذا المنهج وهذه الأصول التي اخترعوها باسم الدين، حتى أدخلوا في الدين ما ليس منه، أدخلوا في الدين ما ليس منه، أدخلوا فيه السياسة، أدخلوا فيه الأفكار المنحرفة والخيالات. فالفلاسفة أدخلوا في الدين ما أدخلوا، والمتكلمون أدخلوا في الدين ما أدخلوا، والدين بريء من هؤلاء. وماذا أراد هؤلاء؟ أراد هؤلاء كما يزعمون أنهم يزينون هذا الدين ويجملون هذا الدين، والدين كامل بما بعث الله عز وجل به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال سلفنا وإمتنا وعلماؤنا ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ماذا؟ لا يكون اليوم دينا. فهؤلاء الذين سعوا إلى هذه الطرق المنحرفة والمناهج الضالة فأسلموا الكفريات وغيروا ثوابت هذا الدين زعما منهم أنهم يريدون نصرة الدين، سلكوا مسلكا منحرفا، والسبب في ذلك أنه لم يسلكوا الوسط الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولم يتقيدوا بثوابت هذا الدين وأصوله التي يكون بها السلامة. وهكذا كذلك آخرون ربما سلكوا مسلك الغلو بزعمهم أنهم عندهم غيرة على هذا الدين، فنفروا الناس عن دين الله عز وجل بزعمهم أنهم عندهم غيرة على هذا الدين. فكان من هؤلاء الخوارج الذين كان أولهم من خرج على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزعم بغيرته في إرادة العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا في آخر زمن الصحابة في عهد علي رضي الله عنه فقتلوا من قتلوا من الصحابة بحجة ماذا؟ أنهم غيرون على دين الله وأنهم يغيرون المنكر ويأمرون بالمعروف، فكان من ذلك استحلال دماء الصحابة. سبحان الله كيف انتكست فطرتهم وتغيرت كذلك يعني استقامتهم حتى تغيرت المفاهيم وانحرفت التصورات بسبب الفهم الخاطئ لدين الله عز وجل وعدم الاستقامة الصحيحة والأخذ بالمسلك الصحيح والوسطية الصحيحة التي دعت إليها نصوص الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. فعباد الله إن المسلك الصحيح الذي ينجي الناس أفرادا وجماعات أن يسلكوا المسلك الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وفي منهاجهم، أن يرجعوا جملة وتفصيلا إلى ما كان عليه السلف الصالح، إلى ما كان عليه الأئمة والعلماء والفضلاء، إلى ما كان عليه قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنا فيهم عظة وعبرة وكذلك أسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله الله معاشر المسلمين والمسلمات أن نتمسك بالعدل الخيار، وهو تفسير الوسط الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في حديث أبي سعيد البخاري وغيره، قال: الوسط العدل الخيار، أي الوسطية الحقة بلزوم العدل وطريق أهل الخير والذي دلت عليه الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن كذلك يدفع عنا كل شر وضير ويرزقنا كل بر وخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أولا تنبيها للقصيدة التي قرأت وكذلك ماذا كتبها أخونا محمد حفظه الله تعالى. في الحقيقة لا أحب مثل هذه القصائد لما فيها، ولا يسلم أن يكون فيها، وإن كان صاحبها لا شك أراد الخير وأراد كذلك الحث عليه، ولكن قد يحصل فيها بعض الألفاظ مما يتجاوز فيها المأذون أو كذلك يتجاوز فيها في الوصف، والله المستعان. فحسبنا أن نكون طلبة علم نتعاون على الخير وندعو إلى الخير، وكذلك يشد بعضنا بعضا في طريق الخير. وبعض الألفاظ الحقيقة هي يعني يستحي الواحد أن يجعلها في بعض المشايخ فضلا أن يجعلها في طالب علم، ويعني إن قلت داعي من الدعاء. ولذلك يعني أرجو أن نعفى في مثل هذه المجالس عن مثل هذه القصائد. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما يقال وأن يغفر لنا ما لا تعلمونه. ونقول كما قال الأول: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون، والله المستعان. يقول السائل، والأسئلة كثيرة جدا ولكن أجاب على ما تيسر منها، كم بين الأذان والإقامة؟ يقول: ما حكم صلاة غير المختون. في هذا خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن الصلاة صحيحة ما دام أنه يحرص على التطهر الصحيح، والواجب أن الإنسان يختتن إذا قد بلغ سن الإمامة وسن الصلاة بالناس، والسنة أن يعجل في ذلك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختن في سابعه، فإن كان يشق عليه لسبب أو لآخر يؤخر كما قال بعض العلماء لسبع مضاعفات، وبعضهم ذكر أنه بحسب المصلحة في ذلك، لكن لا يؤخر إلى سن يكون معها الطهارة والصلاة ونحوها من الأحكام التي تحتاج إلى زيادة اعتناء في أمر التطهر. ومن حكم الختان، وله حكم كثيرة، ألا تتراكم النجاسات والمضرات في هذا الموضع. يقول: توجد بعض المسابقات وفيها وضع الصورة في بعض الحالات، ومن وضع وفعل ذلك دخل في السحب وكانت المسابقة والهدية، فما حكم ذلك؟ هذا نوع من الميسر الذي نهى عنه العلماء، وكل شيء صاحبه بين الغنم والغرم فهو من الميسر. وأنت تدفع مال في ماذا؟ في شيء قد تغنم وقد لا تغنم، فهو معنى من معاني الميسر التي لا يجوز الدخول فيها. واليوم الكثير من المحرمات صارت تسمى بغير اسمها الحقيقي، وصارت كذلك يعني توصف بغير وصفها الشرعي، والواجب على المسلم أن يجتنب كل ما كان يفضي أو كذلك يقترب من الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كيف لا يدفع فيها مال؟ ها؟ ما فهمت. مثل المسابقات تنقسم إلى قسمين: بعض المسابقات يدفع الإنسان فيها مال، وهذا المال الذي يدفعه يدفعه ويكون هو فيه بين الغنم والغرم كما تقدم، وهذا من الميسر. ومن الدفع أن يدفع لسلعة معينة، ومن ضمن السلعة هذه المسابقات، يعني المال المدفوع هو مال السلعة وثمنها الحقيقي، ولكن معه مسابقة هيجت وشجعت المشتري أن يشتري من هذه السلعة ويترك السلعة الأخرى. وهنا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا يجوز مثل هذا، لأن هذا يوقع الناس في الغرر والضرر. الغرر أنه حقيقة لم يتهيج لشراء هذه السلعة لذات السلعة، وإنما لما صاحبها من مسابقات ودعايات تفهم أنه سيتقاضى هدايا، وقد تكون هذه الهدايا بحسب، يعني تعرفون الشركات إذا كانت البضاعة مكرونة وضعوا أدوات للنساء أدوات المطبخ، وإذا كانت البضاعة للأطفال مثل البسك والحلويات وضعوا السيارات والألعاب التي تغري وتفتن إيش؟ تفتن الأطفال. فالطفل والمرأة وكلاهما ناقص عقل ويتفاوتون في هذا النقص، والعاطفة تغلب عليه العاطفة، فتأتي المرأة تقول: بدلا من أشتري مكرونة كذا أشتري مكرونة كذا. والغرض من هذا الشراء قد يكون فعلا المكرونة، وقد يكون الغرض الحقيقي ليس المكرونة، وإنما ما في النفس من طمع أن يصل إلى تلك الهدية، وهذا نوع من التغرير نهى عنه العلماء. والثاني وهو فيه تغرير وفيه ضرر، والضرر كذلك أن أمثال هؤلاء يضرون بأسواق الآخرين، يضرون بأسواق الآخرين، وهذا الضرر يعني ليس بطريقة سليمة وكما يقولون شريفة، وإنما فيها شيء من المكر. يعني الذي يشتري السلعة 100، بينما الذي سيربح من المسابقة هم يعرفون أنه ما سيربح من المئة إلا خمسة، صار في هذا تغرير لكم؟ ها؟ ها؟ 95. صار فيه تغرير لخمسة وتسعين اشتروا هذه السلعة لأجل الربح المصاحب للسلعة، بينما الربح المصاحب للسلعة هو خمسة من مئة، وهذا فيه تغرير أو ليس فيه تغرير؟ فيه تغرير. ولهذا قال بعض العلماء، وهذا هو الصواب والله أعلم، أقل أحواله الشبهة، أقل أحواله الشبهة ما دام هو بهذا الوصف. طيب، إذا قال قائل كيف الحل في رجل أراد أن يجعل لسلعته يعني رواج، يقول ادخل منافسة الشريفة، اجعل تخفيض في السعر، قل هذه المكرونة مثلا اشتري ستة وادفع قيمة خمسة، إذن كل واحد سيشتري سيجد هذا المكسب أم لا؟ لو اشترى مئة سيكسب هذا المكسب مئة أم لا؟ هل غررت بأحد؟ ما غررت بأحد. هل ضررت أحد؟ ما ضررت أحد. لكن حين تفعل هذه المسابقات أنت غررت أم لم تغرر؟ غررت. ضررت ناس أم لم تضر؟ ضررت ناس. فحتى تحصل أحيانا خصومات بين الزوجين، ومن الأسئلة التي رفعت في بعض المحاضرات يعني مشكلة بين الزوجين بسبب مثل هذا، الزوج كره المكرونة الفلانية ولكن زوجته تريد، لأنها تريد تكمل أدوات المطبخ الرمضانية، أن هذه المكرونة فيها دعاية، هذه الصحون وما وجدتها تشتريها في الأسواق ولكن هي موجودة مع هذه المكرونة، صارت تشتري وتشتري وتشتري، فيقول يعني تكدس عندنا المكرونة ولكن المرأة ما كملت الأوعية التي تريد أن تكملها لشهر رمضان، فصار بهذا ضرر ولا شك، وفيه كذلك تغرير. فلذلك أقل أحواله أنه من الشبهات، والله تعالى أعلم، فالأولى تركه. يقول السائل هل يجب الغسل على من شك في جنابته؟ إن كان هناك سبب واضح لهذا الشك فينظر، لأن الشك ينقسم كما قال الفقهاء والأصوليون إلى ثلاثة أقسام، إما أن يغلب فيكون غلب الظن، أو يتساوى فهو وهم، أو يكون أضعف، أو يتساوى فيكون شك، أو يكون أضعف فهو وهم. فإن كان من الثاني أو الثالث فهذا مما لا يعتبر به، وإن كان من الثالث أي فيه غلب الظن فهذا يعتبر به، إن لم يكن موسوسا، إن لم يكن موسوسا. ودليله ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في رواية الرجل يشك في الصلاة، فقال العلماء في هذا دليل أن الشك الذي هو بهذا أحد هذه المعاني الثلاثة لا يعتبر به، المعنى الأول الموسوس، المعنى الثاني ما تساوى فيه الطرفان، المعنى الثالث أن يضعف أحد الطرفين، فيكون هذا من الوهم الذي لا يعتبر به، والله أعلم. تقول السائلة امرأة حائض طهرت قبل صلاة الفجر، فما الصلاة التي تقضيها؟ تقضي صلاة الفجر، لأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، والله أعلم. يقول ما حكم من يذهب من النساء للأعراس التي فيها سماعات مع أن الصوت يخرج إلى خارج فيسمعه الرجال؟ إذا كان صوت النساء يخرج إلى الخارج فالواجب أن تحرص النساء على ألا يخرج هذا الصوت، فيعملون أسبابا كأن يكون المكان مثلا مخفي، ويكون كذلك هناك مكبرات كافية، ويحرصون قدر المستطاع على عدم إخراج الصوت، وما خرج بعد الحرص فهو من المشقة التي يعفى عنها إذا قد حرص غاية الحرص. ولكن لا شك أن هذا إذا لم يكن معه تفريط، وأما ما كان معه تفريط فهذا منكر، لا يجوز حضور ما كان هذا حاله، فينبغي أن ننتبه لهذا. فقد يكون الأصل هو عدم خروج الصوت، ولكن أحيانا بسبب خراب بعض السماعات أو شيء يحصل خلل، فهنا يحرصون على إصلاح هذا الخلل ويخفضون من أصواتهم. ولا شك أنه من الصعب أن يقال للناس أبطلوا العرس أو نحو ذلك. لا يجوز هذا إذا كان يتعمدون إخراج الصوت. أنا الذي فهمت من السؤال أنه في شيء يشوش من الخارج، لا، إذا كان الصوت المطربة أو هكذا المنشدة، أما المطربة فلا يجوز حضور عرس فيه مطربة، ولكن منشدة إذا جاءت المنشدة أو الفرقة التي تساعد في الإنشاد هذه خرجت أصوات الفرقة هذه فلا يجوز لما فيه من الفتنة والمنكر. يقول: رجل معه مال بالعملة السعودية ومعه 300,000 بالريال اليمني وحال عليه الحول، فكيف يخرج الزكاة؟ يجمع المالين إذا بلغ النصاب ويخرج الزكاة عن المالين، كل مال بحسبه ربع العشر إذا بلغ النصاب. يقول: كيف نخرج زكاة مال اليتيم في الأموال الورقية النقدية مع العلم أني أسأل صاغة الذهب؟ نعم، وأخبرهم بما عندي من المال فيقولون: هذا المال لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، في حين بعض الناس قال لي أن الزكاة تكون بنصاب الفضة، فما هو الضابط بذلك في مال الأيتام؟ عندنا مسألتان. المسألة الأولى: ما هو نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يقول نصاب العملة الورقية هو نصاب الذهب، وعلى هذا كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول أن نصاب العملة الورقية نصاب الفضة، وكذلك يقول بهذا جماعة من أهل العلم. والصحيح والله أعلم أن النصاب هو نصاب العملة الورقية هو نصاب الذهب، لعدة أمور: أولها أنه الغطاء الذي كان هو أصل العملة الورقية، وثانيها أنه كذلك أحوط في حق أموال الناس، والأصل في أموال الناس الحرمة، حتى لا نوجب على الناس شيء ليس عندنا دليل على إيجابه، ولغيره من الاعتبارات الأخرى. فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. وقد تسمع من بعض المشايخ والدعاة وكذلك الفتاوى ما هو خلاف هذا، فهذه مسألة وقع فيها الخلاف. أما المسألة الثانية: مال اليتيم هل فيه زكاة؟ نعم، مال اليتيم كغيره من الأموال، والزكاة حق المال كما جاءت بذلك عمومات الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. فلو كان مال يتيم فحق المال في نفس المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة والله أعلم. يقول: نعلم الأجر العظيم لمن يبكر في الحضور يوم الجمعة الساعة الأولى، فما هو أجر الخطيب الذي لا يأتي إلا في وقت الخطبة؟ الخطيب هو يعني بسببه تصير هذه الخطبة، فله أجر كذلك إذا كان أدى هذه الأمانة على الوجه الصحيح، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل العلم وكذلك أمانة العلم، فالعلم فيه تكليف وتشريف، فإذا أدى هذا التكليف على الوجه الشرعي الصحيح فإنه سينال بإذن الله التشريف، وهو الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الاستماع إلى الشيلات؟ الشيلات لا تبعد عن الأناشيد، فإن توسع فيها وصارت حياة الإنسان شيلات في أسفاره وذهابه وإيابه فقد طغى في هذا المأذون الذي أذن به في حدود خاصة. قد يستعمل أحيانا في الأسفار وفي الأعمال وفي الجهاد، فهذا ما دام بالشروط الشرعية التي نبى عليها العلماء لا يكون فيها موسيقى ولا كذلك معاني قبيحة ولا تشبه طريقة أهل الكفر والفساد، فما كان كذلك فهو مباح بالشرط الرابع وهو ألا يكون على الدوام ولكن في المأذون فيه. واستدل الحافظ ابن حجر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في قول أبي بكر رضي الله عنه، قوله لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا، قال هذا يدل على أن الأصل فيه المنع وأن الإذن إنما يأتي من أصل كان فيه المنع، فلذلك التوسع في هذا الباب يعد خلاف الأصل، فالأصل هو المنع والمأذون هو مواضع محدودة، فكيف إذا صار التوسع على حساب القرآن أو كانت فيه بعض الإيقاعات؟ اليوم بعض الإيقاعات التي توضع بالكمبيوتر أعظم من الأدوات الموسيقية، أعظم من الأدوات الموسيقية، ويجادلك بعض الناس فيقول ما في أدوات موسيقية. طيب من أين تأتي هذه الأصوات؟ هذه الأصوات التي تأتي وتصنع من قبل الحاسوب هي أشد وأعظم من الأدوات الموسيقية، ينبغي الحذر، بل المبالغة في هذا الباب على حساب الذكر والعلم والقرآن هذا كذلك بحد ذاته خطر. ولذلك تجد هؤلاء وللأسف الذين ينشغلون بالشيلات من علاماتهم ضعف عبادتهم وحرصهم على الطاعات والواجبات، تجده ما شاء الله حماسات حتى لو كان مثلا من الذين يعني يشغبون في قضايا الجهاد وكذا وكذا، ولكنه تعال في صلاة الفجر ماذا؟ ميت. أين الجهاد؟ جاهد نفسك أول شيء على صلاة الفجر، ثم بعد ذلك ادعو على إلى مثل هذه الشيلات والتحمس للجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله يحتاج إلى إيمان قوي، يحتاج إلى كذلك مسابقة في الخير، أن تكون من أهل الصف الأول، أن تكون من أهل صلاة الفجر، أن تكون من أهل قيام الليل، ليس يعني الجهاد تحصره في معنى وتترك معاني أخرى. فننتبه بارك الله فيكم لهذا. يقول حديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ما معنى هذا الحديث؟ فمثلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ومن لم يفعل فهو بخيل والشحيح. نعم، إذا كان ليس فيه مشقة، وإلا إذا تكرر فالمشقة تجلب التيسير، وهذا من الواجبات الكفائية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، سقط عن الكل كما قال غير واحد من أهل العلم. مثلا مجلس علمي يقرأ فيه عشرات ومئات الأحاديث، وكلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القارئ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن يصلي مع القارئ فيقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هذا فعلى الأفضل. ومن ترك هل يأثم؟ لا، الصحيح أنه لا يأثم، أنه لا يأثم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعض المرات فقد أدى إيش؟ الواجب، فلم يكن بخيلا ما دام صلى في المجلس وفي المقطع أو نحو ذلك. والمشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول السائل والسائلة أنا لي أم قد ماتت رحمها الله، هل يجوز أن أقرأ شيئا من كتاب الله ناويا لأجرها مثل قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ أفضل الأجر الصدقة، تتصدق لها وكذلك تعمل شيء من الوقف لها، فهذا من أعظم الصدقة. وأما قراءة القرآن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يصل، لأن الأصل هو لأنه لا يصل شيء من الأعمال الصالحة للميت إلا ما كان من الدعاء أو الصدقة كما دلت الأدلة على ذلك، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وفي حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث الصحيح مسلم: صدق جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن تصدقت بعلم يعني كتب أو نفقة على معلم القرآن أو معلم العلم الشرعي أو كذلك بناء المراكز العلمية أو بناء المسجد أو صدقة بئر ماء أو نحو ذلك من الصدقات، فهذا إن شاء الله يصل. وكذلك الدعاء، الدعاء بلسان الحال ولسان المقال. فأنت إذا رفعت يديك ودعوت لنفسك ولوالديك فإن هذا الدعاء يصل إن شاء الله الوالدة التي ماتت رحمها الله. وهكذا إذا تعبدت لله عز وجل فهذه العبادة إن شاء الله تصل إليهم، لأنك وما تملك كسب لوالديك، كسب لوالديك. فلا تبخل على نفسك بعبادة هي لك ولوالديك. إن تيسر لك قم في الليل فصلي لله عز وجل صلاة وتدعو الله ألا يحرم والديك من أجر هذه الصلاة. إن تيسر كذلك فعلت أنواعا من الطاعات، لكن إهداء، الإهداء لا يصل. قد يقول قائل: ما الفرق أن أصلي وأقرأ القرآن وبين أن أهدي؟ يقال الإهداء شيء زائد عن فعلك الخاص، أنت تفعل فعلك أنت، وفعلك هذا شئت أم أبيت يصل إليهم، لأنه من الدعاء، لأنه من الدعاء. ولكن كونك تقرأ شيئا خاصا لهم فهذا لم يرد فيه دليل، والله أعلم. يقول: رجل عليه جنابة اغتسل، فهل يجزئه ذلك الغسل عن الوضوء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الغسل الكامل هو الغسل الذي يسبقه وضوء. وإذا كان غسلا ليس فيه وضوء هل يجزئ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجزئ، وفيه خلاف بشرط أنه لم يمس عورته، لم يمس عورته. يقول: ما حكم من نال الشهادة غشا، هل يعمل بها؟ إن كانت الشهادة العمل تعتمد على هذه الشهادة فلا يجوز أن يعمل بها، وهذا من أخذ المال بالسحت والباطل، ولأنك تأخذ مكانا هو ليس لك، تأخذ مكانا هو ليس لك. ثم قد ينبني على ذلك يعني أمانة. مثلا إنسان درس طب بيطري ويأتي فيزور الشهادة ويحولها إلى طب بشري، يصلح؟ ماذا سيفعل؟ كوارث، سيفعل كوارث في الناس، مثل ما يحصل في بعض البلاد، يزورون الشهادات من طب بيطري إلى طب بشري ويتعلمون على الناس، والنتيجة كوارث تحصل في المجتمع، وهذا حرام لا يجوز. أو إنسان كذلك يتحمل وظيفة أنه درسها ولم يدرسها، وهو كذلك سيسبب فتن ومفاسد كثيرة. وأما إذا كانت الشهادة لا تتعلق بالعمل ولا تضر بآخرين يطلبون هذا العمل، انظر إلى هذين الشرطين وتأمل فيهما، فمثل هذا لا حرج فيه، لأن العمل ليس له علاقة بالشهادة حقيقة. هذا سائل يسأل يقول: لي أم ماتت وعليها ندر صيام شهرين ولها 6 أولاد، فالأول أخذ 10 أيام والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك والخامس والسادس، فأصبح المجموع 2 شهر، فهل نصوم معا أو واحدا تلو الآخر؟ اختلف العلماء في هذا فيما كان 2 شهر متتابعين، هل يصلح أن يقسم على الأبناء؟ ومن أهل العلم من قال يصلح، ومن أهل العلم من قال لا يصلح، والصحيح والله أعلم وهو الأحوط أنه لا يصلح، لأنه لم يصلح لصاحب الشأن وهو واحد وفعليه مشقة، فكيف يصلح بمن بعده؟ والأصل أن البدل حكم المبدل منه، فيرجع إلى الأصل، كما كان لا يقسم فكذلك على من بعده لا يقسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني بالهيئة والكيفية والصورة التي وجبت شرعا، فما جاز مفرقا جاز. مثلا مريض عليه صيام رمضانين، فصيام الرمضانين لا يشترط فيه التتابع، يجوز هذا يأخذ 10 أيام وهذا 10 أيام وهذا 10 أيام كما ذكر، ويقسم هذان الشهران على 6، كل واحد يأخذ 10، هذا لا حرج. لكن إذا كان صيام خطأ أو كفارة فيها شرط التتابع، فالصحيح أنه يشترط فيه كذلك ماذا؟ التتابع، فيصوم أحدهم على هذا الوصف. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تزال الأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله يجاب ما تيسر منها في هذه الدقائق المضافة، طلبا أو إجابة لطلب إخواننا المشايخ حفظهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يعيننا على ما فيه الخير. طيب، هذا سائل يسأل يقول: هل المتخلف عقليا عليه حساب وجزاء وعقاب إذا سب الدين أو الرب؟ الواجب كف مثل هذا السفيه بما لا يؤذي غيره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وغيره: وضع القلم ورفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى والمعتوه حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم، لكن يجب على أوليائه أن يكفوا هذا المجنون أو من كان بمعناه كالمعتوه أو من ذكر في هذا السؤال متخلف عقليا، ألا ماذا يتعدى حدود الله. يعني هو مرفوع عنه القلم، هل معناه يترك فيزني؟ هل يجوز لأهله أن يتركوه؟ لا، لا يجوز. كذلك هل يتركوه يسرق؟ لا، لا يجوز. هل يتركوه يسب الرب والدين؟ كذلك لا يجوز. فينهونه عن ذلك ويبعدونه عن ماذا؟ عن أسباب الوقوع في ذلك. المجنون في الغالب ليس من تلقاء نفسه يأتي بمثل هذه الكلمات، وإنما يأتي بها بماذا؟ بسبب مجالسته لمن يسمعه يقولها، فهو يحفظ ويخزن ما يسمع، ثم وقت الغضب يرمي بكل ما سمع. فإذا حصل تفريط من أهل هذا المتخلف حتى جرى على لسانه هذه الكلمات البذيئة، فالواجب على أوليائه حفظ هذا الإنسان عن الأسباب التي توقعه، ولو أنهم يحبسوه في البيت، بل قد يكون هذا الواجب حتى لا يؤذي أحدا، حتى لا يؤذي أحدا. وهذا من الأحكام التي تتعلق بالوضع، لأن الأحكام كما هو معروف عند العلماء والفقهاء والأصوليين منها ما يتعلق بالتكليف ومنها ما يتعلق بالوضع، وهذا مما يتعلق بالوضع، وعلى أوليائه تكليف، يعتبر على أوليائه تكليف حتى لا يحصل الضرر. ثم يوم القيامة الصحيح أنهم يمتحنون، هؤلاء يمتحنون، والله المستعان. يقول السائل: قول الله عز وجل: وإذا استنفرتم فانفروا فانفروا، فهل اليوم جهاد في اليمن؟ نعم، يوجد جهاد، كيف لا يوجد جهاد؟ والجهاد اليوم في دفع بغي هؤلاء الرافضة وهذا التمدد الإيراني الذي أضر وكذلك حصل بسببه من المفاسد العظيمة والمضار الكثيرة ما لا يمكن أن ينكره أحد. والقضية قضية إسلام وكفر، وقد كررنا هذا في أكثر من مجلس ولا أحب أن أطيل، ولكن ألمح إلماحة فقط. القضية قضية إسلام وكفر، والقضية قضية عقيدة، وهؤلاء خلفهم من خلفهم، والقضية ليست في اليمن فقط بل في العالم الإسلامي وفي جزيرة العرب خاصة. فالواجب على أهل الإسلام عموما وأهل اليمن خصوصا أن يدفعوا هذا البغي والعدوان وهذا المشروع الإيراني الخبيث ومن خلفه من أعداء الدين في تمكين الرافضة ومحاربة أهل السنة، في تمكين هذا الفكر الرافض الخبيث ومحاربة أهل السنة أهل الإسلام الصحيح. فالمشروع مشروع إيراني خبيث، المقصود منه محاربة الإسلام الصحيح، ولهذا فهم يعانون إعانات ليست بالسهلة. ولا أدل على ذلك ما نراه في عدة دول، ما دخلت إيران ولا الرافضة في دولة إلا ودخلها الدمار. كم قتلت من أنفس، كم شردت، شرد الملايين، قتل كذلك يعني مئات الآلاف، وجرح وقطع أضعاف ذلك، ولا يأتون هؤلاء ولا يوجدون إلا حيث يوجد أهل السنة وأهل الإسلام الصحيح، كأنهم جاءوا ليستبدلوا الإسلام الصحيح بهؤلاء الرافضة. لماذا لا ترون هذه الحروب في بلاد الكفار؟ سؤال، ما هو جوابه؟ لماذا لا توجد هذه الحروب في بلاد الكفار؟ لماذا في بلاد أهل الإسلام؟ لأجل أن نعرف أن القضية قضية إيمان وكفر، والقضية قضية عقيدة. وأعظم من هذا أنهم تعدوا وبغوا وفعلوا الشر الكثير، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الفكرية. فالواجب على أهل الإسلام عموما أن يكونوا صفا واحدا وجسدا واحدا في دفع هذا الشر. هل ترضى أن تغير العقيدة ويأتي الرفض فتحول المساجد إلى حسينيات وزينبيات ويشوه الإسلام وجماله بتلك المناظر التي لا تخفى عليكم، يجلدون أنفسهم فيخرجون تلك الدماء، ويكون الدين عندهم بمثل تلك المظاهر والمناظر؟ يترك الذهاب إلى مكة والكعبة فيحول إلى القبور والوثنيات وغير ذلك من أمور الشركية والوثنية؟ هذا هو المقصود، وكلها شعارات كاذبة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والضرب والقتل والتشريد لمن؟ للمسلمين. هذا هو الواقع. انظروا كم شرد في اليمن من ملايين الناس، وكم قتل من مئات الآلاف، كم صار من الأرامل والأيتام، وكم صار من الجرحى والذين قطعت أيديهم وأرجلهم وأطرافهم، كم الذين شردوا من بيوتهم ومن مناطقهم، فضلا عن هذا البث الذي يبث والفكر الذي ينشر. فلذلك الواجب على الجميع أن يكون صفا واحدا وجسدا واحدا في مواجهة هذا البغي والعدوان، في مواجهة هذا البغي والعدوان وصده ودفعه ورده، وألا يتمكن هؤلاء من بلاد الإسلام ومساجد السنة فيضر بالعباد والبلاد. هذا هو الواجب. ولذلك الواجب أن يتعاون الجميع كل في مكانه، من كان من أهل السياسة فبجهته وواجهته، ومن كان من أهل العسكر فمن جهته وواجهته، ومن كان من جهة الفكر فمن جهته وواجهته. فالعلماء يحاربون هذا التمدد الفكري، وهكذا الدعاة وطلبة العلم، ومن فتح الله عليه في باب العسكرية ففي بابه كذلك هو على ثغرة، وليست الأولى بأقل من الثانية، الكل على ثغرة، والواجب على الجميع أن يكون لحمة واحدة. ولهذا نحن ندعو الجميع، وينبغي أن يكون كذلك كل العقلاء والمنصفون، أن ندعو الجميع أن يكون جسدا واحدا ولحمة واحدة في مواجهة هذا الشر الكبير وهذا البلاء العظيم، وإلا فإن التفرق والتمزق والله سيضعفنا وسيسلط الأعداء علينا، والله عز وجل حذرنا من ذلك، فقال سبحانه: ولا تنازعوا ماذا فتفشلوا وتذهب ماذا ريحكم أي قوتكم. فيجب أن نحذر من التفرق والتمزق الذي يكون سببا في ضعفنا وتمزقنا وتسلط الأعداء علينا. فندعو الجميع أن يكون لحمة واحدة وجسدا واحدا أمام هذا العدو الذي لا يفرق بين أحد، وسيأكل الأخضر واليابس، ونحن نرى هذا بأعيننا، نرى هذا بأعيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا البلاء، وأن كذلك يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وكذلك بغي الباغين في نحورهم، وينصر أهل الإسلام والسنة وأهل الحق بإذن الله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل. وهذا سؤال عن مقولة أو صوتية انتشرت وينشرها بعض الناس لبعض المتعالمين والسفهاء، فيها الطعن في الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وكذلك مركزه، واتهامه بأنه بغى على الإخوة الغرباء وطردهم وظلمهم، وهذا والله كذب وفجور. وكذلك ينقل أو نقل هذا يقول أن عندي أو عند يقال عندكم تدريبات عسكرية وتستلمون أموالا طائلة على ذلك. في الحقيقة مثل هذه الأشياء والله لا نحب أن نخوض فيها، وخصوصا في مثل هذه الأيام ونحن ندعو الجميع أن نكون لحمة واحدة وجسدا واحدا أمام عدو لا يفرق بين أحد. نحن نحب أن نجتمع ولا نتفرق، وأن نكون أقوياء لا ضعفاء، وأن نكون كذلك يدا واحدة ولحمة واحدة أمام عدو لا يفرق بين أحد. ولكن للأسف بعض الناس حرموا العلم والحلم، وبعض الناس حرموا الفقه وكذلك الحكمة، فصاروا يتخبطون ويخوضون في مثل هذه القضايا. وأجيب على هذا باختصار، وإن كنت والله لا أحب مثل هذه المجادلات ولا أحب مثل هذه المقولات، ولكن كما قيل: مكره أخاك لا بطل. أولا، ما نقل عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله والله إنه من الكذب والفجور. الذي وقع للشيخ عبد الرحمن رحمه الله وقع لي أنا شخصيا في مركز الشحر، وإخواننا في الشحر يعرفون هذا. جاءتنا البلاغات من قبل 2011 في أمر الإخوة الغرباء وأمر طلب سفاراتهم بسفرهم، فماذا كرروا علينا حتى أرسلوا لنا مندوب الجوازات. فلما جاء إلي قلت له: أنا لن أتكلم، أنتم دولة، تريد أن تتكلم تفضل خذ الميكروفون وتكلم مع الإخوة الغرباء. قالوا: نحن نريد منهم أن يركبوا معنا في هذا الباص. أتوا بباص إلى الشحر عندنا، وفعلوا نحو هذا بعد الذي فعلوا عندي، فعلوا نحو هذا في الفيوش. فأتوا بالباص وقالوا نريد الغرباء يسافرون لأن سفاراتهم تريدهم أن يخرج من اليمن، يعني كأنهم يعرفون أنه سيحصل حرب، هم عارفون أنهم سيحصل حرب. وهذا مما يدلنا أن هناك من أعداء هذا الدين من يخطط لهذه الحروب، ولذلك حرصوا على إخراج الغرباء قبل أن تقع الحرب. هذا الذي وقع لنا في الشحر كان قبل أن تنطلق الحروب والمعارك في صنعاء، ووقع بعده كذلك في الفيوش، لكن أصحاب الفيوش تأخروا. الشاهد أنا أحكي لكم الذي وقع، والإخوة يعرفون هذا الكلام، وأهل الشحر كلهم يشهدون على هذا الكلام. جاء مندوب الجوازات وقال أخبرهم بأنهم يركبوا وإلا درنا عليهم في بيوتهم. قلت أنا لن أتكلم بشيء، أنتم دولة تفضل خذ الميكروفون وتكلم أنت وقل الذي تريد. فجاء وما استطاع أن يتكلم في الميكروفون، ما تجاسر ولا تشجع أن يتكلم في الميكروفون. فذهبت إلى البيت وإذا بهم يخرجون بالباص ويجرون وراء الإخوة الغرباء ويدورون على بيوتهم، وحصلت مهاترات حتى دخل بعض إخواننا أهل الشحر ودافع عن الإخوة، وصارت يعني خصومة بين العامة وبين أصحاب الجوازات. أخذوا مجموعة وسفروهم إلى صنعاء، ومجموعة هربوا في القرى، ومجموعة ذهبوا يمنة ويسرة، وهذا الذي حصل في الشحر. ثم حصل بعد فترة نفس هذا في الفيوش، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان يدفعهم ويدفعهم حتى اشتد الأمر قبل دخول الحوثي إلى عدن، حتى اشتد الأمر قبل دخول الحوثي إلى عدن. فماذا حصل؟ حصل أنهم ضغطوا بقوة، والشيخ عبد الرحمن بحسن نيته رحمه الله نقل ما طلب منه، قال يا إخوان طلب مني أنكم تسافرون حفاظا عليكم وكذا وكذا إلى آخره. طبعا مع حصول الفتن ظن بعض هؤلاء أن الكلام هذا ماذا؟ ليس بصحيح، حتى جاء المحافظ بنفسه، والكلمة مسجلة، محافظ محافظة لحج، جاء في مسجد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وتكلم بنفس الكلام، ومع ذلك يأبى هؤلاء كما يقولون عنز وإن طارت. ما في إلا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله طردهم وحاقد عليهم. سبحان الله العظيم، أين ستذهبون من الله؟ أين ستذهبون من عباد الله؟ ما تستحون من الله وما تستحون من عباد الله؟ القريب والبعيد والدولة وغير الدولة تعرف أن الموضوع كان على هذا الوصف، وهذا يدلنا أن هذه الدول كانت تعرف أنه ستحصل حروب، وأنها تريد رعاياها تخرج من البلاد قبل أن تحصل هذه المجازر وهذه الحروب. ولكن أين العقلاء؟ أين العقلاء؟ الإخوة الذين نزلوا من دماج طلبوا منهم نفس الطلب، لما وصلوا إلى صنعاء سفروا الغرباء، والذين لم يسلموا أنفسهم وصاروا هاربين قعدوا فترة من الزمن ماذا؟ مشردين ومختفين، حتى حصل الذي حصل واندفع الحوثي عن هذه المناطق، ثم جاءت التسهيلات من الحكومة الجديدة في قضية إقامة الغرباء، وهذا حصل لنا ولغيرنا، عاد الغرباء الآن إلى الفيوش وإلى الشحر وإلى غيرها من المناطق الأخرى. فلا يزايد أحد ولا يغير ويعبث ويلعب بالأوراق أحد، ولكن كما قيل عند الله يجتمع الخصوم، عند الله يجتمع الخصوم، ومن كان خصمه مظلوما فالله سبحانه وتعالى سينتقم منه. والله نخشى على هؤلاء من الوعيد الشديد، وما جاء في الأحاديث الكثيرة من الافتراء والبهتان والكذب والفجور في الخصومة، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما القضية الثانية، قضية التدريبات العسكرية واستلام الأموال الطائلة، كما قيل شنشنة نعرفها من أخزم. نحن بفضل من الله في مراكزنا، وكما قلنا لا نرى أن محاربة الفكر بالفكر أقل من محاربة ماذا؟ السلاح بالسلاح. ولذلك من يأتي فيستنصحني فيقول لي هل أذهب للجهاد وأراه مبرزا في العلم، أقول له لا تذهب، الجهاد إلى الآن ليس واجب عيني، هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وأنت ما تقوم به في الجانب العلمي لا يقل أهمية عما تقوم به في الجانب ما يقوم به غيرك وإخوانك في الجانب العسكري، لأنه ربما لا يوجد من يغطي مقامك ومن يغطي والواجب والثغرة التي أنت عليها. فلذلك ننصح الإخوة الذين نفع الله بهم في المراكز وفي الدعوة وفي التعليم والإرشاد والتوجيه أن يستمروا في هذا الباب، وقد كفوا بغيرهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من الكذب أن يقال أن هناك جبهة وأنا مسؤول عليها ويعني استلمت أموال طائلة عليها. أقول والله وبالله وتالله أن هذا كذب وفجور. لست قائد جبهة، وبعضهم أخرج في هذه الأيام شعار ماذا سماه؟ إيش؟ العقيد الركن العميد الركن، في ألقاب أخرى عبد الله مرعي. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إلى أين الكذب والفجور؟ نحن بفضل الله منشغلون والله بأشياء كثيرة في جانب الدعوة والتعليم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. بفضل من الله سبحانه وتعالى قائمون على مركز هو من أكبر المراكز في اليمن كلها، مركز الفيوش، ليس هو مركز تجاري والله، مركز يخرج آلاف الدعاة والمشايخ والحفاظ والقراء. لا يوجد مركز في اليمن كلها والله وبالله وتالله، لا يوجد مركز في اليمن كلها مثل مركز الفيوش، فيه من الدعاة والمشايخ والعلماء والحفاظ والقراء، وتدرس فيه من العلوم ما لا يدرس في أكبر الجامعات. ولكن كثير من الناس لا يعرف هذا، أو يكون عنده من الحسد والحقد والفجور في الخصومة ما يجعله يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه في هذا الكذب، وكما قيل حنز كما ولو طارت. ونقول لكل منصف ولكل من فعلا وحقا وصدقا أراد أن يعرف الحق، نقول له تعال وانظر، وكما قيل يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع. ليس من سمع كمن رأى، قالوا لك أشياء تعال انظر. أكثر من 15,000 نفس في ذلكم المركز، عدد الطالبات في ذاك المركز أكثر من 7,700 طالبة في المدرسة الصباحية، فضلا عن المدرسة المسائية، فضلا عن المساجد الأخرى، هذا في مسجد المركز فقط. عدد الطلبة الذين يدرسون أكثر من 4,500 طالب. الحفظة كما يقولوا احسب واخطي، علوم القرآن والعلوم الأخرى بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، والله لا نستطيع أن نقوم يعني بما يجب في ذلكم المكان من كثرة الجهود التي تحتاجه تلك يعني الدراسات وتلك كذلك الدورات وفروعها. كذلك المراكز الملحقة بهذا المركز، عدة مراكز تابعة لهذا المركز، مراكز كثيرة، ويعرف هذا كل منصف. إذا كان يخرج من الفيوش فقط، كم عدد الباصات التي تخرج للخطباء؟ ها؟ كم كلها تقريبا؟ أكثر من 25 باص، أكثر يعني أكثر من 30 باص الخطباء، يعني عدد الخطباء الذين يخرجون أكثر من 300 خطيب، وهذا غير السيارات الخاصة يوم الجمعة، أكثر من 300 خطيب. ثم يقول مركز تجاري، أين المركز التجاري؟ تجارة مع الله نعم. ثم إذا وجدت هناك محلات تجارية وغلت الأسعار بسبب إقبال الناس على هذا الخير، هذا علامة خير، علامة أن المكان مرغوب فيه، أن المكان ماذا؟ مرغوب فيه. وبفضل من الله سبحانه وتعالى هذا الإقبال في عدة مراكز. ثم كذلك أنشئت الجامعة الإسلامية، فماذا بعد ذلك؟ قالوا جامعة فيها اختلاط وبناطيل وإلى آخره من الأشياء. ونكرر فنقول: يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن سمع. وكما يقول العامة عندنا: ما بين الصدق والكذب إلا إيش؟ أربعة أصابع. وإيش الأربعة أصابع؟ هذه الأذن وهذه العين. كم بين الأذن والعين؟ أربعة أصابع. يعني إذا حدثوك بشيء فلا تصدق حتى ترى بعينك، حتى ترى بعينك. فنقول لمن صدق أمثال هؤلاء الذين يخرجون مثل هذه الأكاذيب وعندهم الفجور في الخصومة: تعالوا وانظروا، تعالوا إلى الجامعة، هل في اختلاط؟ هل الجامعة مفتوحة بفضل من الله سبحانه وتعالى، والدراسة قائمة، وهم انتهوا الآن في الفصل الأول وسينتهون قريبا ويدخلون في الفصل الثاني. تقدم للجامعة أكثر من 4000، بينما الذي سمح لنا بالقبول 320 فقط. هذا يدل على إقبال عظيم، ولكن ما عندنا مبنى ولا عندنا إمكانيات نقبل كل الطلاب، وهي بفضل من الله معتمدة من التعليم العالي بكل المعايير. وقريبا إن شاء الله ستسمعون ما يسركم من عقود شراكة مع الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا. يعني أليس هذا يفرح به كل مسلم ويفرح به كل سني، أن تكون جامعة سلفية سنية والمدرسون من إخوانك السلفيين أهل السنة، والطلاب من إخوانك المحبين للسنة، وحتى إذا دخل بينهم بعض العوام هذا خير لهم، يكون سبب في هدايتهم وتعرفهم على السنة. الواجب أن نتعاون على مثل هذا، ليس أن نحذر وننفر من مثل هذا. إذا كنت لا ترغب بهذا الجانب غيرك على ثغرة، أن تكون في الثغرة الأخرى، فلا تشوش ولا تكن معول هدم، ولكن كن معول بناء، كن لبنة بناء، كن مفتاح خير، لا تكن مفتاح شر. وللأسف هؤلاء عندهم من هذا الكثير، الفجور في الخصومة، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم. والله لا نحب هذه الخصومات، نحب أن نتعاون على الخير وأن نواجه أعداء هذا الدين حتى تكون القوة والغلبة لأهل الحق، ولكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم. وأما كذا استلام هذه الأموال فكما قلت هذا كذب، والله وبالله وتالله لم أستلم ريالا واحدا، بل والله ندفع من أموالنا ما نعين إخواننا، ونحث إخواننا على إعانة هؤلاء بكل ما يستطيعين، من بماله، من بنفسه، من بجهده، من بإدارته، حتى ندفع هذا البلاء عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين. هذا هو الواجب، أن نتعاون. ثم يقال لهؤلاء: هذه الجبهات كلها ويقوم عليها إخوة من عدة اتجاهات، ماذا تقول في هذا؟ إن كان هؤلاء يستلمون كما تزعم، يعني أنت تخونهم، هذا معناه أنك تثبط عن الجهاد. الواجب أنك تحسن الظن، وإذا حصل منهم شيء من الخطأ نحن ننصحهم، نقول لهم: أدوا الأمانة لمن تحتكم من عمالكم ومن غيرهم. أما أنك تسيء الظن وتشكك في الأمانة فهذا والله ليس من أخلاق أهل الإسلام، ولا مما يجب أن يكون عليه حملة العلم، فضلا عن من ينتسب إلى سنة أو إلى دعوة أو إلى غير ذلك. ولكن الموفق من وفقه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي من ضل، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل سوء وشر وضير، واجعلنا هداة مهتدين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه المحاضرة والإجابة على هذه الأسئلة، وجزا الله خيرا كذلك الشيخ عبد المجيد على المشاركة، وجزا كذلك الله خيرا الأخ محمد باخوار على هذه القصيدة، وجزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.